الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء المنتجبين. كنا في هذه القاعدة الشريفة، وهي قاعدة تفسير العلاقة بين دلالة الكتاب أو تفسير الكتاب العزيز والسنة المطهرة، أي تفسير الكتاب بالسنة. وإن عنونت في جملة من كتب التفسير هذا المبحث وهذه المقدمات، عنونت بعنوان آخر، بعنوان مثلا أضيق من هذا العنوان، وهو عنوان تخصيص عموم الكتاب بالسنة، أو بعضهم نسخ الكتاب بالسنة. على أي تقدير، وأن البحث هو عام، ووصلنا بين المطاف إلى الإشارة إلى هذه النقطة في قبال ما النظرة القائلة بأن السنة مجرد تطبيق لمفاد الآيات وليست هي على إتحال تفسير. ومر بنا عدة أجوبة معتمدة في قبال هذه المقولة والمقالة. يبقى أن نخوض في هذا الجانب جواب آخر يشرح لنا حقيقة ما في السنة المطهرة من علاقة في الدلالة مع الكتاب العزيز، حيث مر بنا في النقاط السابقة إجمالا أن السنة فيها نظام معلومات ومنظومة حقائق. إن في كلامنا محكم حديث أهل البيت عليهم السلام وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن في كلامنا وحديثنا وحديث النبي محكم ومتشابه وعام وخاص وباطن وبطون إلى 70 باطن كما في القرآن. فبالتالي السنة كيان أيضا في منظومة، وهذه المنظومة هي متحدة من حيث الحقيقة مع الكتاب، ولكنها كما مر عبارة عن وجه وزاوية أخرى لنفس الحقيقة، بالتالي فهي طريق للوصول لنفس حقائق القرآن. تنزيل الكتاب طريق، السنة أيضا طريق لحقائق الكتاب العلوية، هذا الذي مر بنا قبل. فنذكر هذه النقطة الآن، نضيف إليها دعما وتدعيما لنفس المطلب، وهو هذه النقطة. هناك الآن منهج في التفسير اجتهادي، تفسير الكتاب بالسنة، تفسير الكتاب العزيز بالسنة المطهرة بالمأثور، ولكن ليس تفسير روائي، تفسير بالرواية ولكن ليس روائي. عجيب، إن هذا ضمن مناهج تفسير القرآن الكريم، وهذا من المناهج البديعة التي ذكرت أن جملة من محققيه الإمامية بدأوا، يعني كان لكن لم يكن بصورة زاخرة أو مبلورة، بل الآن آخذ في التبلور أكثر فأكثر. وهذا تقريبا نستطيع أن نقول تبلور عند مدرسة علماء الإمامية أكثر من غيرهم من المدارس الإسلامية. تفسير القرآن بالرواية بالسنة بالمأثور، ولكن تفسير بالرواية ليس بنهج روائي. كيف؟ تفسير بالرواية ليس بنهج روائي، نعم. تفسير بالكتاب بالسنة المطهرة بالمأثور بالرواية، ولكن ليس بنهج روائي بل بنهج اجتهادي فقاهتي. كيف يصير؟ أولا لكي نفهم هذا الفرق بين المنهجين ونتعرف على هذا المنهج، زين، إذا فهمنا الفرق بين النهج الروائي والنهج التفقهي أو الفقهي، ثم بعد ذلك نسلط الضوء كيف أن تفسير القرآن بالرواية اجتهادا فقها يكشف عن أن دور السنة في بيان دلالات الكتاب ليس دور تطبيقي بل دور كاشف عن غوامض بطون الكتاب. إذن أصل دخولنا الآن في هذا المبحث ليس لأجل التعرف على هذا المنهج في نفسه، وإن كان هذا بحث سيأتي مفصلا إن شاء الله أحد قواعد التفسير التي لا بد أن نتطرق إليها في نظام معاني القرآن قبل قواعد نظام حقائق القرآن، قاعدة تسمى المقارنة بين مناهج التفسير، استعراض مناهج التفسير العديدة الكثيرة. لا، تفسير مقارن نهج من مناهج التفسير، تفسير التجزئي، تفسير الموضوعي، استعراض مناهج التفسير، ميزات كل منهج كذا، هذه قاعدة ستأتي، قاعدة ستأتي ومهمة وشريفة ومفيدة ومثمرة ذات آثار كثيرة. الآن احنا لسنا في الصدى، لكن نستعين بشيء من ذلك المبحث هنا للدلالة على أهمية تفسير الكتاب بالسنة وعلى نقد مقولة العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه من أن حصرية تفسير القرآن بالقرآن. بارك الله فيك، صحيح، ولكن يقتصر في الانطلاق على مواد القرآن فقط دون مواد السنة. هذا شعار منهج السيد، أما يجعل المنهج حصريا فقط بذلك كما بينه في سورة آل عمران وفي بداية التفسير. الآن من اتخذ هذا المنهج سنبينه. المهم أن دخولنا الآن في تفسير القرآن بالسنة وبالمأثور وبالروايات، لكن على نهج غير روائي، نهج ماذا؟ نهج فقهي، نهج اجتهادي، نهج قول نظري، مو نهج يعني نقلي حرفي. الغرض من الخوض في هذا المبحث لكي نبين مدى تأثير السنة، اعتماد السنة الشريفة في تفسير القرآن. جيد، الآن ما هو الفرق بين نهج الراوي ونهج الفقيه؟ ما هو الفرق؟ الراوي يقتصر على الفاظ، على الالفاظ او على المعاني، لكن المعاني القريبه من الالفاظ قريبه جدا. ذاك الراوي اما ينقل بالالفاظ او ينقل بماذا؟ بالمعنى القريب من الالفاظ. هناك منهج تفسير القران بالمأثور على نمط الرواية، يعني شوف رواية صرحت أن الآية الكريمة الفلانية معناها كذا، قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم كذا كذا، يقول هذه الرواية متعرضة لتفسير الآية. أما إذا لم يشاهد أن الرواية صرحت نصت على الآية لا يعتمد أن هذه الرواية تفسير للآية. لأنه دأب الراوي حتى في منهجه في التفسير أو المحدث إذا كان منهجه هكذا، دعز على أنه يقتصر على فتح اللفظ أو المعنى القريب من اللفظ. فيقول هذه الرواية تفسير للآية، فهذا تفسير للقرآن بالرواية بالمأثور. لكن على نهج الرواية تقريبا نور كتاب نور الثقلين وكتاب تفسير البرهان وكتاب تفسير قمي وابي الجارود وفرات الكوفي، كتب التفسير الروائي المعروفة لدينا كلها على هذا النهج. نهج ماذا؟ تفسير الكتاب بالسنة بس على نهج الروائي. طبعا هذا ايضا منهج شريف ومثمر وعظيم، لكن هل ينحصر المنهج به لبحث اخر؟ ربما هناك نزعة للاخباريين على الاقتصار في التفسير فقط على هذا المنهج. اي منهج؟ دققوا، منهج تفسير القران بالماثور على نهج ماذا؟ رواي. دققوا، احنا ما كنا نذكر بعض الملاحظات والنقود على منهج على وطراي، هنا لازم نذكر بعض النقود على منهج الاخباريين في تفسير القران، يعني جمله من الاخباريين لا اقول كل الاخباريين. عندهم ان تفسير الكتاب بالسنه ماذا يعني؟ يعني تفسير القران بالروايه وبالنصوص على نهج الروائي. يعني ماذا عن نهج الروائي؟ يعني إذا صرحت الرواية أن الآية الفلانية معناها كذا، هذا تفسير للقرآن بالرواية، أو لأقل المعنى المرادف القريب. لكن الكلام يقع في المؤاخذة عليهم بأن من قال تفسير الكتاب بالسنة أو بالمأثور ينحصر في النهج الروائي. نعم تعتمد السنة في تفسير الكتاب، ولكن حتى بالاستنتاج النظري أو بالنهج الفقهي بالنهج الفقهي.
القرآن وحي، 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 القر
هو احنا في ظل الاشكال على كلا الطرفين، لكن مو اشكال بمعنى ان اصل النهج خاطئ. قلنا نفس تفسير اهتمام القرائن القرانيه في تفسير القران في نفسه صحيح، حصريه خطا. كذلك ايضا ولا حتى اصل النهج هذا ما نحن نشكل عليه، تفسير القران بالقران ولو بالاجتهاد ما في مانع، مؤاخذات على الحصرية أو ادعاء أن هذا مو تفسير اجتهادي، هذا المؤاخذات هذه كانت على منهج العلامة الطبطبائي رحمة الله عليه. كذلك هنا على نهج الإخباريين تفسير الكتاب بالسنة بالمأثور باعتماد الروايات التي تصرح بالآيات لا بأس، في نفسه متين. حصر التفسير في هذه الدائرة هو هذا الكلام. نفس اختلاف في الحقيقة منهج الأصوليين والإخباريين حتى في الاجتهاد، أو قل المحققين والمضايين، لأن بعض الأصوليين اسم أصولي ولكن هو واقعه فشري، وبعض الإخباريين اسمه إخباري بس واقعه تحقيقي. فالفرق يعني بين نهج المحققين المحصلين كما يقول الشيخ المفيد والقشريين أو الحشويين تعبير الشيخ المفيد، هذا التمييز أدق يعني من إخباري أصولي. قشري حرفي ظاهري ومحقق محصل. ابن إدريس يفرق هذه التفرقة. المقصود في فقه الفروع أنت تفتي بما قاله المعصوم أو تفتي من رأيك؟ نعم، المفروض أن الفقيه يفتي بما قاله المعصوم، لكن ما قاله المعصوم ينحصر بالألفاظ التي قالها المعصوم، أو لو كما قال المعصوم إذا أصبت المعنى فلا بأس. ثم المعنى الطبقة الأولى لو المعنى الالتزامي والتزام الالتزام، يعني المعنى الطبقة الثانية والثالثة والرابعة الذي تصل إليه بالاستنتاج. إنا لا نعد الفقيه منكم فقيها حتى نلحن له فيفهم معاريض كلامنا. فقيه يفهم الزوايا المعترضة التي ليست في واجهة الكلام، في زوايا خفية. رب حامل فقه إلى من هو إلى من هو أفقه منه، يعني هذا حديث النبوي رواه الفريقان. يعني ماذا؟ يعني الفقه له طبقات، في فقه وفي في راوي مو فقيه، وفي رب حامل فقه وليس بفقيه، في راوي في فقيه في أفقه في أفقه الأفقه في أفقه الأفقه الأفقه، يعني طبقات في المعاني. أنت تفتي بما قاله المعصوم، الذي قال المعصوم فقط الألفاظ أو الطبقة الأولى من المعنى أو المعنى الثاني أو الثالث أو الرابع. نفس الكلام في تفسير الكتاب بالسنة المطهرة بالمأثور، تفسيرها فقط بألفاظ السنة أو بالمعنى الأول من السنة أو المعنى الثاني والثالث والرابع الطبقات الخفية. هذا هو نهج الفقهاء، هو نهج الاجتهاد. ربما رواية ينظرها مئات الرواة آلاف الرواة لا يشمون منها أي شائبة صلة بالآية القرآنية. حتى ربما يأتي فقهاء في التفسير ولا يلتفتون إلى صلة بين معنى الرواية وماذا؟ ومعنى الآية. لكنه يأتي فقيه مفسر متضلع فقه، عنده فقه العقائد أو فقه الفروع. الفقه بالمعنى العام يشمل كل فهم الدين. يأتي فقيه متضلع مستأسد يشم الصلة الواضحة بين المعنى العاشر من طبقات معنى الرواية، ذات صلة وطيدة بكبد معنى الآية. الآخرين تفسر برأيك، يقول تالله بالله ليس تفسير بالرأي، تفسير بالنص، لكن مو النص الحشوي، ها؟ النص بالفقه، بالفقاهة، فهم النص بالفقاهة. ليتفقهوا، نفروا، لولا نفر، نفر روى، ذهب ليروي. لكن تقول الوظيفة في الآية الرواية وظيفة أولى والفقاهة وظيفة ثانية. والنذارة وظيفة ثالثة. لولا نفر يهاجرون يلتقون مع المعصوم النبي وأهل بيته، أو مع كلام النبي وأهل بيته في الحوزات مثلا، بس هي مرحلة أولى استعداد للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية ليتفقهوا في الدين، يفهموا، لا ليطنشوا. تلاوة القرآن مرحلة أولى، مثل نفس القرآن يتلو عليهم آياته، بعد ذلك يزكيهم ويعلمهم، يعلمهم يعني يتفقهوا. في البداية أقبلوا عليه، تلا عليهم رواية، سماع، تلاوة. المرحلة الثانية يعلمهم أن يتفقهوا. بعدها تجي الدور الثالث، دور النذارة. إذن التفقه طبقات، التفقه طبقات. إذن التفسير بالنص، تفسير بالنص، يعني الإخبارين متشددين أنه أصلا ما يصير تفسر القرآن بغير النص، طبعا بالنص، لكن للبحث تتم على كل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.